Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مستمعو ومستمعات راديو وتلفزيون دبنجا الأماجد، تحية الصحة والعافية. مرحب بكم في العدد رقم 1 من مجلتكم مجلة الأحد. وفيها بنطالع صورة الغلاف، كلمة العدد، مجتمع دبنجا، وسؤال الأسبوع، محجوبة ذات 17 ربيع، كفيفة وبتغني للعيون غناء مؤثر. اليونسكو تعقد ورشة لحماية الحريات الصحفية وسلامة الصحفيين. مفوضية خفض الفقر تخطط لتوفير الوجبة المدرسية لأربعمية ألف تلميذ وتلميذة. وفرقة فنون دارفور تواصل عطاء عبر الأجيال المتعاقبة. وبالعدد موضوعات أخرى نطالع في حينه. والآن إلى صورة الغلاف، واللي بنشاهد فيها منظر لمئات الأطفال والشباب شايلين شنطهم وأمتعتهم وحاجاتهم واقفين في واحدة من المحطات السفرية، متوجهين لمناجم الذهب التعدين الأهلي. ليه؟ هم فارين من جحيم الفقر، تاركين أسرهم ومدارسهم وراهم، والرحلة محفوفة بمخاطر الطريق ومخاطر الآبار اللي بتقتل بلا رحمة، وبفوق لده كله جحيم الغازات السامة اللي بتستخدم لاستخلاص الذهب. قلوبنا معاكم، رافقتكم السلامة، لسان حال أمهاتهم بيقول الله يجازي كان السبب. والآن إلى كلمة العدد، ونخصص اليوم للتغير المناخي وسلوكيات المجتمع. في ستينيات القرن الماضي كتب الراحل الفاتح النور في أحد أعداد جريدة كردفان الإقليمية اللي كان بيصدره في مدينة اللويط، كتب مقال بعنوان إن لم تزرع شجرة فلا تقطع شجرة. وكأنما الرجل كان بيقرأ أو شايف بعين المستقبل ما ينتظر العالم خلال الألفية الثانية. فها نحن اليوم بنشهد تحول مريع وخطير في عادة الطقس اللي عرفناها منذ أمد بعيد. بعض المناطق في العالم بتحترق من شدة حرارة الشمس وجفاف الأرض، وبعض المناطق بتغرق وتضيع ملامحها من على وجه الأرض. والناس في بلادنا ما زالوا بيقطعوا الأشجار دون هوادة، بحرقوها عشان يحصلوا على الفحم، وبيقطعوها عشان يحصلوا على الأخشاب. وهم في الحالة دي نحن بنشبههم بالدابة اللي بتاكل جسدها وتموت موت بطيء وتتلاشى. 200 ننتبه لخطورة إبادة الأشجار، و200 نفهم أهمية الشجرة في حياتنا. وإلى موضوع آخر في هذه الصفحة من مجلة الأحد، العلاقات بين الناس بتمر بمراحل متعددة. أهم مراحلها البداية، لأن البداية دائما بتكون مشحونة بانفعال التعارف والرغبة في اكتشاف الآخر. وكل طرف في المرحلة دي بيحرص أنه يقدم نفسه بصورة زاهية وجميلة. لكن بعض الناس عندهم القدرة على الثبات، والبعض الآخر بفقدوا بريقهم بسرعة. عبر العدد ده من مجلة الأحد سؤال على عينات مختلفة من الناس في شوارع أم درمان، ليه البداية أجمل؟ نتابع إجابات.
أنا أشرقت أسماء. دائما وابدا البدايات هي الاجمل وشغف البدايات، لانه الفكره بتاعتي انه انت بتتعرف على الاخر، بتتعرف على الشيء الجديد ده، وبتكون متحمس شديد عشان انه انت تلاقيه وتسمعه، وبيظهر السلوك دائما لطيف وجميل، وهناك الطرف الاخر بيكون بيبعد لك نفس الفكره، نفس الشغف ونفس البدايات ونفس الاكتشاف، الفكره في الاكتشاف. فبنقدم احسن ما عندنا. لما الناس تمشي لقدام بتحس انه حصل تغيير، هو ما حصل تغيير فعلي، هو ما خلاص الناس اكتشفت لون بعض المفضل وغنية بعض المفضلة والألوان وكذا. عشان كده دائما تظل البدايات هي الأجمل، نعم هي دي أساس البدايات هي الأجمل، لأنه أنت في الأول بتقصد أنه أنت تظهر الأجمل فيك، إذا قاصد أنه أنت تخبي شيء أو ما قاصد، فده بيخليني أو بيخلي أي طرف أنه هو يكون داري يكتشف الثاني أكثر، داري يتعرف على الثاني أكثر. هي مرات اللقاءات دي إذا كانت عابرة أو لحظة التلاقي المعينة دي، حتى لو الناس بتعرف بعض، ما أنت بتقع عليه في نقطة معينة، النقطة دي ممكن تكون شوق، ممكن يكون الزول مجروح، ممكن تكون انت جيت في لحظة حزن، ممكن تكون جيت في لحظة فرح، المهم يعني بتصدف ليها لحظة معينة كده الناس بتتلاقى فيها بحماس، اللحظة المعينة دي الناس بتحاول انها هي تمشي ليها قدام.
انا مهدي محمد هرم. يعني الواحد لما يكون في البدايات بيكون خدت لك صورة، يعني هو يكون مفتكرك يعني زول كويس وكده، ويعني لما تمشي قدام يعني عادي ممكن تغير منك، يعني قلب منك يعمل اي حاجة. يعني العشرة دي انت شنو انت قدام حتجيك مواقف غتيرة، وحتبين لك يعني الزول لا هو حيبقى لك سنة ولا لا، انت بعدك ممكن.
مدها والعثمان في البدايات اجمل، لانك اول حاجه النازل في بدايه تعاملك معهم انت بتكون عارف عندك عنهم خلفيه او عن ماضيهم او عن حياتهم اللي عايشينها. بعد ما انك انت تبدا تتعامل معهم تبدا تكتشف حاجات، ممكن تلقى صفات سيئه، ممكن تلقى تعامل كعب، ممكن تلقى في حاجه. عشان كده دائما البدايات في اي حاجه اجمل، بكون خط غلاف، الغلاف ده بنكشف مع الايام من خلال تعاملك معهم.
فاض امره. طيب البدايات اجمل دائما، لانه بتكون الناس ما تعرفت على بعض في البدايه بتكون حلوه، فكلما الناس تعرفت على بعض الشخصيات بتوضح لك اكثر، وبتوضح الصوره يعني، او مع الفهم بتغير من زول لزول. في البدايه بتكون دائما، فما زول ما بيعرف الثاني اكيد البدايه حلوه، فاول ما تبدا تتعرف عليه فبتعرف حياه بتخليك انه مثلا تتخلى عن الزول، او تكون البدايه النهايه ما حلوه.
ريان سعيد، لانه دائما في البدايه الزول بيحاول يظهر انه هو كويس وانه هو واو، وبيظهر الحاجات الكويسه فيه، والناس بتكون مخدوعه يعني في الاول وبس.
من أبرز الأحداث الشهدت العاصمة الخرطوم مؤخرا انعقاد ورشة بدعم من اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. الورشة دي ركزت على حماية الحريات وسلامة الصحفيين.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي خصصناها لسماع وجهة نظر الخبراء الصحافة والصحفيين الذين شاركوا في ورشة خاصة بحماية وتعزيز حرية الصحافة وسلامة الصحفيين في السودانيين. معا إلى تفاصيل هذه المقابلة.
الخبيرة الدولية من تونس خولة شبح استطاعت تقدم مادة عظيمة جدا، وعكست لنا التجربة التونسية بشكل ممتاز وشكل جيد، وأكيد في وجهة شبه بينه وبين التجربة التونسية، وفي أيضا أوجه اختلاف بينه وبين التجربة التونسية، وحنتعلم من مثل هذه التجارب بشكل جيد. الخبيرة بتاعت الأمم المتحدة الأستاذة إسعاف بن خليفة افتكر برضه قدمت ماده ممتازه جدا حول سلامه وحمايه الصحفيين والصحفيات، وايمن بدري وعروه، وكل انا افتكر كل المواد اللي قدمت في هذه الورشه كانت مواد مفيده، وخاصه للاجيال الجديده من الزميلات والزملاء. فيصل الباقر.
هذا خولة شباح، مدربة متخصصة من أجل تدريب الصحفيين السودانيين على آليات حماية الصحفيين، من أجل دعمهم في هذا الظرف الذي يعيشونه وضمان وتعزيز سلامتهم في السودان. وتأتي هذه الدورة أيضا في إطار تصدير التجربة التونسية إلى بقية الدول في علاقة برصد الاعتداءات على الصحفيين ودراسة مقومات رصد الاعتداءات عليهم وآلية معالجة البيانات واستثمارها من أجل وضع خطط عمل في المستقبل لفائدة الصحفيين لدعم حمايتهم وسلامتهم.
أنا محمد صالح البشر يعقوب تريكو من إقليم دارفور صحفي. تلقينا خلال الثلاثة أيام محاضرات قيمة عن سلامة الصحفيين وحرية التعبير وحقوق الإنسان. المحاضرات كانت قيمة ومحاضرين كانوا على درجة عالية من الكفاءة. الحقيقة الورشة قيمة، وأنا أعتبر أنه السلوكي حيتغير بعد ما طلعنا من الورشة، وشاكر ومقدم.
هذه كانت نهاية مقابلاتنا التي خصصناها لسماع وجهة النظر الصحفيين والصحفيات الذين شاركوا في ورشة حرية الصحافة وسلامة الصحفيين.
الإعاقة مستمعينا الأفاضل، ما سبب إنه الزول يخرج من دورة الحياة العادية، خاصة إذا المجتمع من حولنا يتفهم المعاق وعشان يتيح له الفرصة يسهم بدوره ويتعاطى مع الحياة. محجوبة يعقوب في مدينة نيالة نموذج للناس اللي يتحدوا الإعاقة البصرية، رغم إنها كفيفة لكنها بتواصل في تعليمها وبتمارس هواياتها بكل حب وتفاؤل. التقيناها وكان لينا معها الحوار.
أنا اسمي محجوبة يعقوب آدم إدريس.
محجوبة، بتقرأ يعني هسه حاليا في أي مرحلة من المراحل؟
طالب مقبل إلى الجامعة يعني.
يعني في الثانوي؟
اي امتحنت الشهادة لكن لسه يعني ما نزلت الجامعة.
عندها إعاقة بصرية وهي هسه بتقول لكم انها هي مقبلة على الجامعة كده، خلونا نتعرف معاها يعني قدرت انه تغلبت على الصعوبات التعليم بدون النظر كيف؟
الإعاقة دي طبعا انا من كنت صغيرة، لكن
يعني عمرك كان كم سنة كده تقريبا؟
زي 3 سنوات كده.
يعني قاعدة بتوصل المدرسة كيف؟ بتتعامل يعني الأمور ماشية كيف؟ يعني الطريقة بتاعت التواصل بينك وبين الناس حولينك؟
والله أنا المدرسة دي كان عندي أختي قرينا معاها سوا، هي دي قاعدة نمشي معاها المدرسة سوا يعني. أي
يعني قاعدة تلقى مساعدة من الناس حولك، ناس المدرسة، ناس الوزارة، في أي مساعدة تقدمت لك عشان تعينك في انك انت تقدر تواصلي يعني؟
نعم،
انت من الاساس
في مساعدات كثيره قدمت لي من المعلمين ومن الجهات الاخرى ومن درس البيت وكذا يعني.
شنو يعني تشجيعيه؟
بيساعدوني في تسجيل المقررات مثلا، في بيساعدوني طبعا ما قاعد ادفع رسوم، لكن بيساعدوني في الحاجات المدرسيه مثلا اللي بيحتاج لها الطالب يعني.
الوالد بيشتغل شنو؟
والله أبوي ده بيشتغل أعمال حرة يعني.
يعني كويس، أنت حاسة إنه هو شغله كويس معاه يعني بيدخل كويس؟
نعم. أي
أنت أكبر أخواني؟
أصغر أخواني يعني.
أنت آخر زول؟
أي
ما شاء الله يعني قاعدين يدلعوك الناس دي.
اي
كويس. عرفت انه عندك موهبة الغناء، يعني الموهبة دي حسيتيها كيف يعني اول مرة حسيتي انك انت قاعد تغني؟
والله انا من صغيرة بشارك في البرنامج الصباحي يعني في المدرسة زي ما كنت في الاساس لحد ما انتقلت الى المرحلة الثانوية بشارك، وبرضو شاركت في الدورة المدرسية، وكان برضو مشيت مشاركة في ولايتنا نهر النيل من صغيرة يعني موهوبة.
تمام. يعني قالوا لك انت عرفتي انه عندك موهبة صوتية معينة؟
نعم. اي
بتحلمي بشنو انت حسي مقبلة على الجامعة؟
والله أنا يعني بحلم برغباتي كلها في اتجاه الموسيقى دي، يعني أزيد تطور أكثر من كده
يعني. يعني قاعدة تبرفي مع فرقة موسيقية معينة كده؟
أي نعم.
حاولتي إنك تشتغل حاجات حقتك أنت غير الحاجات المسموعة أصلا وقاعدة تغني على فنانين ثانيين؟
والله بحاول، لكن يعني في بدايات لسه ما ظهرتها للمجتمع. يعني
داير تقول شنو للناس اللي بكون عندهم اعاقات بصريه تحديدا يعني، ومرات تلقاهم كده الواحد تلقاه بينكمش كده وبيبعد من المجتمع وما بكون عنده رغبه في انه يتعلم ولا يعمل، داير تقول لهم شنو انت من خلال تجربتك؟
والله انا بقول لهم يعني ما تتخبوا، اظهروا للمجتمع، والاعاقه دي حاجه يعني عاديه ربنا يعني بيبتليك بها عشان انت تصبر وكذا، يعني تواصل الحياة مع الناس عادي.
ولو قمنا قلنا لك أدينا أغنية، يعني حبة أغنية لك أنت بتحبي أنك ترددها كثير شنو؟
هي أغنية العيون السوداء. الأغنية دي برتاح لها يعني لما بقولها بحس براحة كذا، ولا تعجبني أكثر من
طيب. يعني ممكن نسمع الأغنية دي مع المستمعين؟
ممكن. بهو العيون السوداء وحيب سمر في خدودا، بهو العيون السودا وحيب سمر في خدودا، انت الصباح الضحك وانت الغروب البكي، انت الصباح الضحك وانت الغروب البكي، وانت المياه العذبة وانت النسيم الصافي، بهو العيون السودا وحيب سمر في خدودا، بهوك وزيد في حبي مهما تزيد في نوحي، بهوك وزيد في حبي مهما تزيد في نوحي، وقلبي راح لقلبك يا سيدي مالك روحي، بهو العيون السودا وحيب سمر في خدودا، هد عيونك عني لغة العيون كتلاقي، هد عيونك عني لغة العيون كتلاني، حب الجمال جنني شوق الوصال أطماني، بهو العيون السودا وحيب سمر في خدودا، بهو العيون السودا وحيب سمر في خدودا.
يا الله عليك محجوبة يعني بجد، شكرا لك كثير محجوبة. مستمعينا محجوبة حالة جمالية خاصة، نحن سعدنا بالجلوس معها وبكلامها الرائع المليان تفاؤل. فرقة فنون دارفور بمدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور تأسست منذ أواخر أربعينيات. فرقة فنون دارفور بمدينة الفاشر تأسست منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي، وقدمت العديد من المشاركات والمساهمات بالداخل والخارج.
مستمعي ومستمعات مجلة الأحد، السلام عليكم. معنا اليوم الأستاذ الموسيقار الأحمداي آدم لمعرفة التاريخ وبدايات الفرقة الكبيرة، فرقة فنون دارفور بالفاشر، النشأة والتطور. أستاذ الأحمد.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا في البداية والله بنرحب بإذاعة دبنجة، الإذاعة التي طافت كل العالم بمعلوماتها الثرة وبإعطائها المستمر من أجل قضايا الأمن والسلام والسلم. فرقة فنون دارفور، لما كان الفن في دارفور شبه متعطل أو بحالة يرثى لها، فقد قام نفر كريم من تأسيس فرقة فنون دارفور، وذلك في عام 48 ولا رأسهم الفنان أبشر سعيد مهدي وحسن محمد صالح وإبراهيم الجاذبية وآخرين. في عام 49 أقيمت حفل بمناسبة تكوين المكتب التنفيذي للفرقة، وشاركت في إحياء الفنانة عائشة الفلاتية، وذلك في نادي الفاشر، المجمع الفاشر والمجمع الثقافي حاليا. فرقة فنون دارفور لا زالت هي تنقب عن التراث للحفاظ عليها، كما قال الشاعر: من كل قطرة وكل لون دارفور عراقة تشيع فنون، مسرح القبائل له مشهد وكل كون، تلقى الكرير تلقى الهجوري والحشيش زي ما يكون، ونقار تهمس من بعيد، وكسوك يرزم في جنون، وحكامة تلف في المشاعر كلمة صادقة وصوت حنون، وهداي فاخر بوطن شلناه في حدق العيون، ومكيكي والكربي اللطيف خلى الوتر يرشح فنون، والفنجرية الملهمة تغزل من المعدوم عيون، وبرش الصعب سيراميك أنيق من الشعر قصرا مصون، ومن الفخار كل الأواني دار دبنجة موروث القرون.
دارين نعرف مشاركة الفرقة محليا هنا وإقليميا، شاركتوا بشنو كفرقة فنون دارفور؟
شارك الفرقة فنون دارفور هي في مشاركتها شاركت مع السلم التعليمي في بناء الفصول الخوامس والسادس على مستوى مديرية دارفور في ذلك الزمان، وشاركت مع محاربة العطش في كل من النهوض والأبيض، وشاركت في بناء مدرسة أردمتة بجنينة بغرب دارفور، ببعثة فنية إلى تشات باشتراك مع نادي السباق بابش دفع عام 70. فالعائد اللي كان جاء تم تأسيس المدرسة، وشاركت أيضا في مع الثورة الصحية في بناء تكملة مستشفى مكدادة وكاس، وأيضا شاركت في نفير الصحة مع الدكتور الراهي الخليل إبراهيم في نفير الصحة، ولها مساهمات كثيرة، قصائد كثيرة جدا كلها بتنصب باللهجات المحلية والعامية من أجل حل قضية دارفور. من فاشر السلطان بتيدك 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 يا معاطي لأخوك الغرقان، بتيدك بتيدك ما تخليه يعاني من قساوة الحرمان، بتيدك 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 يا معاطي لأخوك الغرقان، بتيدك بتيدك ما تخليه يعاني من قساوة الحرمان، بتيدك.
مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر من المفوضيات اللي أنشئت بعد قيام ثورة ديسمبر. المفوضية ومن خلال إدارة التغذية التابعة لها التغذية المدرسية بتخطط السنة دي لاستقطاب الدعم لتمويل الوجبة المدرسية لعدد كبير من التلاميذ. التقينا مدير التغذية المدرسية بالمفوضية وتحدث لنا عن خطتهم، نرحب به وبكم.
بنرحب في المحطة دي بأستاذ عبد الله عيسى كتر، مدير التغذية المدرسية بمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر. مرحب بك.
أنا شاكر ومقدر لإذاعة دبنجة وشاكر وغدر لكل الإعلام السوداني والأجنبي.
في البداية كده خلينا نتعرف على الإدارة دي والمفوضية كواحدة من المفوضيات الموجودة على المستوى المركزي في البلاد.
أولا يعني إدارة التغذية المدرسية بمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، ده برامج من البرامج اللي تعتبر محور أساسي للمفوضية، لأن حقيقة المفوضية هي من أهدافها خفض الفقر والتكافل الاجتماعي، ولأن التعليم هو مهم جدا والتغذية المدرسية أكثر أهمية، لأن بسبب التغذية المدرسية بيحصل التسرب ويحصل عزوف من التلاميذ ما يمشي المدرسة.
طيب أستاذ عبد الله، ممكن تكلمنا عن المستهدفين بالضبط بعملية التغذية المدرسية وعددهم كم يعني في هذا العام؟
كل ولايات السودان، ولايات السودان الأكثر يعني احنا ذاته هنا كمفوضية نشتغل في المناطق الأكثر فقرا او الأكثر حشاشة، لان المناطق الأكثر حشاشة ده المانديت بتاع المفوضية، لان بالنسبة هي من المفوضيات اللي بتعمل على القضايا بتاع التنمية المستدامة، والفقر هو الهدف الأول في قضايا التنمية المستدامة. نحن مستهدفين كل ولايات السودان. وعدد التلاميذ يعني احنا الان مستهدفين بالمبادره دي 400,000 تلميذ وتلميذه، وهم في مرحلتي الابتدائي والمتوسط، لان المرحلتين دول بنشوفهم مراحل يعني مهمه جدا، لان حقيقه المفترض التعليم يكون فيهم الزامي.
شنو خطتكم لتوفير تمويل للعدد ده من التلاميذ في خلال العام الدراسي؟
خططنا لتوفير التمويل لمشروع التغذية المدرسية. الآن احنا بصدد مبادرة، والمبادرة دي لعقد ورشة قبل شهر سبتمبر ينتهي بإذن الله تعالى، وكان بالنسبة لنا يعني عندنا أهداف، الهدف الاستراتيجي للورشة توفير بيئة مدرسية ضامنة أو توفير بيئة مدرسية وتحقيق مبدأ التعليم لطلاب مرحلتي الابتدائي والمتوسط، ده الهدف عندنا بالنسبة لنا استراتيجي للورشة. والهدف العام للورشة أو للمبادرة التغذية المدرسية السودانية توفير وجبة مدرسية لمساهمة في استقرار العملية التعليمية بالمدارس، وتحقيق الهدف الرابع هو الهدف الرابع التعليم، يعني ضمان التعليم الجيد العادل الشامل للجميع، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة لجميع أبناء الأسر الصغيرة. أهمية المشروع يعني أهمية المشروع المبادرة التي دارنا نعمل ورشة، يعني بنفتكر هو مهم لسببين. أولا مواجهة الاحتياجات المجتمع وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي متعددة الأبعاد، وتقديم الدعم اللازم للتنمية الطفل من خلال توفير البيئة التعليمية مناسبة وتعزيز الوعي الغذائي. يعني الهدفين ديل إن بالنسبة لنا السببين دي بيخلنا أن إحنا بنعمل مبادرة لورشة تكون محظورة لكل الشركاء الدوليين والمحليين ورجال الأعمال والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، عشان على الأقل نقدر نساهم بالحاجات المبادرة. مبررات المبادرة، لأن حقيقة أن إحنا عشان كتبنا مقترح المبادرة لازم نضع مبرر. أول حاجة الضغط تمويل التعليم، يعني للأسف لو لاحظنا أن إحنا الآن في تمويل للذات التعليم ضعيف جدا، الحد من الأثار الناجم من التشرد، لازم التشرد المدرسي ده عنده أثار ناجمة ومعروفة للجميع، يعني على الأقل يعني إحنا لو حدينا من التشرد المدرسي بيقل الجريمة، وعليه نفتكر ده المبررات المهمة جدا.
أستاذ عبد الله عيسى كتير، مدير التغذية المدرسية بمفوضية الأمان والتكافل الاجتماعي وخفض الفقر، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا سيداتي وسادتي نطوي هذا العدد من مجلة الأحد، لكم عطر التحايا من أسرة المجلة، كونوا بخير وعافية. إلى
دبنجا ترتقو بشيش
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا يا شباب قضايا الشباب قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة قضايا الشباب قضايا الشباب
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال الحلقة أن نستضيف عدد من الشباب والشابات في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور للحديث حول الراهن السياسي في السودان. إذ شهدت الساحة السياسية عقب انقلاب 25 أكتوبر عدد من المبادرات لطي الأزمة السياسية، إلا أن الأزمة ما تزال قائمة دون حدوث أي اختراق. مستمعينا الأعزاء، نستمع لآراء وردود الضيوف حول الموضوع.
أنا سمية الوردة خمدان. حسب رأيي أنه محتاجين إحنا نتجدد من الذات صراحة عشان إحنا نقدر فعلاً المغير من الواقع الحالي في الضروب المختلفة، إن كان سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيرها. محتاجين إنه نضع الوطن نصب عيوننا، محتاجين إنه نضع مصلحة المواطن المغلوب على أمره لكل السودان أو خارج السودان هو ملاحظ هذه الحالة. يمكن دي حالة واضحة جدا لأي زول متابع، واضح إنه صراع صراع ذات، وأي زول عايز يثبت ذاته هو، بالتالي يتغير أنت حالة المجتمع وحالة المواطن ذاته. حتى في المبادرة هو يعتقد إنها هي ممكن تغير من الواقع والراهن. بشكل عام الشباب دائما لما يستحضر اجتماعياتهم يجوا يتحدثوا، لانه في عوائق هي يمكن لها صله بالكلام اللي قلته لك. زي ما بقولهم انه في متاريس بتخليهم انهم يؤدي دورهم بالطريقه الصحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. عامر اسماعيل حمدان، مركز الزورق للتدريب الاعلامي. حقيقة البلد بلغت ما بلغت من التردي، خاصة في الأوضاع الاقتصادية، فالموقف بيتطلب يعني النظرة السريعة ومعالجة سريعة في هذا المنحة، حتى أن الناس يعني ينعموا بلقمة العيش الكريمة ومن ثم الناس تخطط لأحفاق أوسع.
أول حاجة نشرق كمبوني إعلامية. هو دائما الحديث عن المشكلة والإشكال السوداني هو إشكال متجذر صراحة في المجتمع السوداني قبل الاستقلال. أنا أقول قبل الاستقلال وبعد الاستقلال المجتمع السوداني لم يستفد من كل الأنظمة السياسية التي مرت عبر شكل مختلفة، إذا كانت شمولية أو ديمقراطية أو غيرها، ولم تعالج الإشكاليات الحقيقية الموجودة في المجتمع السوداني. لعل ذلك انعكس في شكل الحكم الشمولي الموجود حتى الآن في السودان. إذا كان الحديث عن 25 أكتوبر، أنا أقول ما قبل 25 أكتوبر وما بعد 25 أكتوبر، هذا المجتمع السوداني في مرحلة لم يحدث فيها أي نوع من التغيير، بل صراحة زاد الأمر سوءا. يعني هي إشكاليات معقدة ومختلفة، وأنا أقول العلة الأساسية هي في المجتمع السوداني. تحدث دائما عن أنه مجتمع متسامح، مجتمع أخلاقي وغيرها، لكن في الحقيقة ما ظهر الآن وبان لدينا بصراحة كشباب هو الأطماع الشخصية. يعني هناك من يفكر في هذا المجتمع، من يفكر في الحلول لهذا المجتمع. يعني أنا أقول حتى المبادرات لم تنجح في السودان، يعني حتى المبادرات التي قامت أهلية وغيرها ولم يكن هناك اتفاق، يعني اتفاق في التحول الديمقراطي، الانتقال، لم يكن هناك اتفاق في الانتقال السياسي. إذا لم نجلس نحن السودانيين لنحل هذا المشكل الحقيقي على أرض الواقع. دائما ما نتحدث عن كلمة جذور المشكلة، جذور المشكلة، جذور المشكلة هي في المجتمع السوداني. إذا اتفاق المجتمع السوداني، توحد المجتمع السوداني بهذا التنوع وهذا الاختلاف، يمكن أن يحقق الوحدة. يعني كما هي تجربة في الهند، يعني الهند نموذج شعوب مختلفة بقضايا مختلفة بأديان مختلفة، كما هو التنوع في السودان، لكن الإرادة الوطنية.
طيب ياسر إبراهيم عمر، دارس بمركز تنمية القدرات بمهيرة. أنا شايف إنه المشهد السياسي المعقد ده محتاج لأنه يكون في دولة مؤسسات مفصولة السلطات محمية الدستور، لأنه من دون ما يكون في دولة مؤسسات ما بكون في سلام دائم، ما بكون في إيش رقية، ما بكون في الحياة الجميلة بحتاج للمواطن.
والله الوضع الراهن مشتت جدا بالنسبة للسودان، وتدهور كبير حتى في الوضع الاقتصادي الأمني. فمحتاجين كلنا كمواطنين أو سياسيين رؤية واضحة إلى أين نتجه ونتجه إلى وين. نريد أفكار لننحض بدولتنا إلى بر الأمان، اهتمام أكبر بالتعليم والسياسيين، يعني اتفاق بين الأحزاب، كل الأحزاب مثلا يتناقشوا في رأي معين، رأي يرضي الأطراف كلها.
عمر عبد الرحمن أحمد الكلس. حقيقة الودي المشؤوم الآن الموجود داخل الدولة السودانية تقدر تقول إنه بمائدة مستديرة. محتاجين نحن كشعب السوداني محتاجين لحاجة أوفر من ده شوية، لأنه الواقع الحسي موجود، سواء كان العمل السياسي الموجودة دي قدر تأثر في الاقتصاد تاع الدولة السودانية، والإنسان الموجود الآن يعني بقى في واقع يعني ما قادر يحدد إنه الاقتصاد ماشي وين، وانحيار كبير جدا حتى في العملة السودانية.
أرواح هاشم عبد القادر، أولا أقدم جزيل الشكر والتحية إذا عدبنجا، وأقول أصبح اليوم السودان ضئيل سياسيا، وأنا لا أضع اللوم على فئة معينة لأنما اسم للجميع. وأولا مصاد الرؤساء أن يكون هناك جميع الأحزاب تجي وتتفاكر في شلل السودان. فالسودان أصبح يعد بالكثير 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 من المشاكل.
شريف أنا عبدالله، أنا بتكلم في تنظيمات السياسية والانقسامات. اصلا لو في توافق هيكون في موافقه دائما، لكن شايف انه المكون العسكري والحريه والتغيير اثبت يعني تشكل يعني خطر جدا، لانه ما في مواقف بينتهم.
يسار مصطفى الطاهر، انا في نظري انه الوضع الراهن في السودان انه البرهان حاليا يعني شغالين في عنف ضد المتظاهرين، كما انه المتظاهرين عندهم يعني تفكير غاوي او اساس غاوي في انهم يحققوا دولتهم الديمقراطيه، ما يكونوا عايشين في ديكتاتوريه. اوكي، وانا حاليا في نظري او حابه اني اوصل لكم رساله انه دائما انتم تكونوا مع الشعب السوداني في كل ارائهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إسحاق عدم أحمد. المشهد الراهن في السودان يحتاج إلى تضافر الجهود والتوحد بين مكونات المجتمع السوداني ككل وفرد الراعي العام، لكل من لديه رأي ينجح في حل السودان جذريا.
سليمان آدم. والله أنا برأيي في الوضع الراهن إنه الناس يعني ترجع للحوار المخرج السوداني عبر العمان، ويكون في سياق الدستور جديد، وفي الدستور يكون فيها فصل بين السلطات التشريعية والقضائية، والسلطات دي كلها يكون مفصولة مع بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم موزة محمد الأمين. رأيي في الوضع السياسي الراهن أنه مفروض أن الناس تستمع لآراء الشعب، مفروض أنه الحكومة والسياسة كلها تمشي على آراء الشعب.
رأي عبد الحميد. أنا شايف الوضع الحاصل في السودان ده ما منطقي. إحنا لو حددنا هدفنا وخطينا خطة استراتيجية بنقدر نصل لبر الأمان، والبحصل هذي في الشباب ده كله ما منطقي.
أعزائي المستمعين، دي كانت آراء عدد من الشباب والشابات في مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، استضفناهم في برنامج قضايا الشباب، تحدثوا حول الراهن السياسي في السودان. وشكرا لكم، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة.
كتبت ليك والله يا قمر الزمان، كتبت ليك والله يا قمر الزمان، شنجيت بزمن المحن وشفت في عينيك حس أهل القدام، كتبت ليك. كتبت ليك وانا جاي من زمن الشقل، مرسوم عليه وش الثواني مظللا، كتبت ليك وانا جاي من زمن الشقل، مرسوم عليه وش الثواني الاغاني مظلله تتمدد الساعات سنين تتفتح الاحزان غريبه ومذهله كتبت لك وانا جاي زمن الشغل مرسوم عليه وجه الثواني مظللة تتمدد الساعات سنين تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة واشتاق فتش نسمة في الزمن العذاب اشتاق فتش نسمة في الزمن العذاب وايامي من كتر الاسى كتر العزوف والاغتراب اشتاق فتش نسمة في الزمن العذاب
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية ونرحب بكم أينما كنتم لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن نرحب بكم ونواصل حلقاتنا والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نعم والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا. هذا من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية لأنه البعوض تغل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا حالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. نحن نشوف الموية ذاتها عشان نحن نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها المويه في البيوت والمكان او وسائل بتاعت شرب المويه او الادوات اللي بنستخدمها لشرب المويه. اذا نحن اخذنا المويه بنفس الخطوات واتاكدنا انه في كل حته من الحتات دي كانت المويه دي نظيفه ومويه صحيه اكيد بنتفادى الامراض اللي قبل شويه ذكرناها اللي هي الامراض اللي عندها علاقه بالمويه. اذا نجي لينا نمسك واحد واحد نمسك اول حاجه المصادر بتاعت المويه. المصادر بتاعت المويه يا جماعه معروفه اما تكون يعني خاصه اهلنا يعني في المناطق الريفيه بيستخدموا الابيار اما من المضخات اما من الصحاريج او من المطر او الرهود. ديل الاماكن او الناس كمان بيشربوا المويه من الوادي من التمد دي كلها المصادر بتاعت المويه. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذن نحن لازم نتأكد إن المضخة دي هو الحاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. إذن أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تزبي، مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتزقوا البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بين غبار، والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إن البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود، الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد أو رجال البهائم بيشربوا ورجال الناس بيشيل الموية من هناك، في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية، ما ذكرنا اللي هو بالحارسية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكذا، نتأكد إنه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براءة من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات، وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يتبول جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمد، التمد طبعا الناس يستخدموه أغلب الأحيان في الخريف، برضو التمد واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفره في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروب في التمد بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروب تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاري أو من المواسير مثل المدن، نتأكد برضو إنه الصحاري ده في حتة آمنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة علمية كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. دين المصادر الأساسية للموية، في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعت النقل أو الموية إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت، برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفناطيس، دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل، في ناس المدن طبعا الموية بتتنقل من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل الموية ما يتلوثت، مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة، خاصة الناس الفنانتيز يا جماعة لازم يتأكدوا انه الباغات دي نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس موية نظيفة، وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور، يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطال يقوموا بيعملوه فيها كلور، ده بيعملوه يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة، والمنظورة تكون بعيد من الماسورة ده، لأنه إذا حصل إنه الماسورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت الماسورة وبالتأكيد الموية ملوثة
وممكن تنقل لنا مرض موي عشان يكلم هذا الموي عشان ما يجي يحوله ناظرة دي ودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض موية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية البغاض والناس اللي ينقل الموي بالجرادل وكذا دي بينقل الموي بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين نحن بنخزن الموية في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها الموية لازم نتأكد إن البير يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة نحن بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد إنه مغطى بالإضافة إلى الكول اللي نحن بنشرب فيه موية نتأكد إنه نظيف ومغسل الموية والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.